يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أملا ينساب في سواق الحياة يحمل معه الفرحة المشوبة بالأحزان، قلوبنا وحق عينيك الغاليتين تنتظر قبل العيون. متى يبتسم الطريق ويتراقص جانباه فرحا للقادم الذي يطوي السنين يحمل على أكتافه آلاما ثقيلة؟ أنا وأنت من جملة أسبابها. الكوفة بانتظارك يا إمام، وصلاتنا وحقي تراب قدميك بلا طهور، ولا صلاة إلا بطهور. نحن نتوضأ ونصلي، ولكن من دون نظرة عينيك فصلاتنا بلا طهور، وديننا من دونك ظلام دامس يبحث عن نور. يا نور الأنوار، يا سر الأسرار، متى الإشراق؟ من عقل مفتاق، من قلب مشتاق، ولسان تتدفق منه الأشواق. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة، صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه. الحلقة 300. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم، أعني مراجع النجف وكربلاء، مراجع حوزة الطوس. ضحكوا علينا فيما مضى على أجيالنا السابقة، ولا زالوا يضحكون علينا على أجيالنا اللاحقة. ضحكوا علينا وصنعوا منا مضحكة لهم ولأبنائهم وأصهارهم وأحفادهم وصبيانهم وجلاوزتهم ووكلائهم وعبيدهم الخلاصة في أيامنا هذه، بدلوا لنا الرفيق المناضل بالحج المجاهد، ووقفنا صفوفا ك كي نلقي السلام على الحج المجاهد ابن وابن الكرام. حدثونا حتى دوخونا عن ذكاء الحج المجاهد، أخبرونا حتى أقرفونا، حتى أقرفونا عن تقوى الحج المجاهد، عن نضاله السلبي أيام الكفاح، لكنهم نسوا أن يخبرونا عن شهادته المزورة وعن عقود نكاح متعته بأخطائها الشرعية الفاضحة غير المبررة، وعن غسيل أمواله في دبي وعمان وبيروت وطهران وأنقرة. لم يخبرونا عن جهله المضحك عن ثقافته المبعثرة وعن فساده وفساد أولاده وأصهاره وكل أسرته الموقرة. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، إنه مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهر، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخر. إنه مقرف مقرف مقزز هذا الحج المجاهد، لا يحسن شيئا نافعا إلى الحد الذي لا يرتب مظهره، كل ما عنده تجهم وجه ولغو كلام متخلف ورياء عبادة ونفاق سياسة وعقل مسخرة. وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، من مراجع حوزة الطوسي في النجف. وما ذاك بمستغرب على الحج المجاهد على عقله المسخرة، وما ذاك بمستغرب فأسوته العليا شيخ تحفة أنتيكة من بقايا العصر الجليدي من شيوخ المقبرة، إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول وتضيع فروعنا والأصول، يحكم الجهل فيها عرضا وطول. إنه واقعنا الأغبر الذي يبقى يقول لا صوت يعلو، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة 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 دينها ونحر حسين مناقض بالتمام والكمال لدين حيدر. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة، هذا هو دينه. إنه لمام من سفاهات النواصب وقذارات قطب وأشباهه وبعض الثرثرة، لا صوت يعلو لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. إنها مقبرة العقول وحيث تعبد العجول، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار، ولا صوت فيها إلا الخوار. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. إن ابن أهوى يمرح في الديار ويأمر الشيعة بالسجود لعجل يروح وعجل يعود. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. وورثناها سفيها عن حمار عن جول. رواية عالية الإسناد. هكذا عبدناهم مراجع الحوزة عجولا، بعدها تأتي عجول. وورثناها سفيها عن حمار عن جهول. ولهذا أعرضوا عن حديث الرسول وآل الرسول، واستمهت بكل ما أهتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. واستمهت بكل ما أوتوا دفاعا عن ظالمي وقاتل البتول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. قد أبعدونا عن إمام العصر عن أصل الأصول. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ضيعونا وضاعوا لا عقل ولا رأي حصيف. يا حمير الأرض إنا نشكو إلى حضراتكم من حمير الطوس والنهج السخيف. صدقوني ما فيهم ولا واحد شريف. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. ونهيقهم هذا فاسمعوه، لا صوت يعلو فوق صوت المقبرة. مقبرة إنها مقبرة العقول. الفاتحة على عقول الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف، وإلى هذه اللحظة الفاتحة. هذا هو الجزء السابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية. واقعنا الشيعي ما بين التعجيل والإرجاء. تقدمت حلقات تناولت فيها هذا الموضوع المهم نظريا، ثم انتقلت إلى تطبيقات. التطبيق الأول كان في حلقتين. التطبيق الأول الضجة الشيعية العراقية السخيفة التافهة التي اصطنعها معممون وسياسيون وغيرهم حول حفلة المغني المصري محمد رمضان. مر الكلام في هذا الموضوع، وكان تطبيقا يكشف لنا عن واقع الشيعة عموما وعن واقع شيعة العراق خصوصا، ما هم عليه من تفاهة وسخافة وحقارة ووضاعة. أتحدث عن علمائهم الكبار، عن مراجعهم، وعن قادة أحزابهم الشيعية القطبية القذرة. مر الكلام في هذا، لا أريد أن أعيده، إنما سأنتقل بكم إلى التطبيق الثاني من هذه التطبيقات. التطبيق الثاني عنوانه المرجع الجديد محمد باقر الإيرواني. أتحدث عن مرجع جديد في النجف. رجاء اعرضوا لنا صورته. هذا هو محمد باقر الإيرواني أبو صادق كما يقول النجفيون. النجفيون لا يقولون أبو صادق، أبو صادق. هذا هو أبو صادق محمد باقر الإيرواني المرجع الجديد في النجف، والذي بدأت مرجعيته الجديدة تخطو خطواتها الأولى. من الآخر وردتني رسائل، مكالمات، أسئلة، اقتراحات، خلاصتها يريدون مني أن أدخل محمد باقر الإيرواني في سونار القمر. في الحقيقة لا أجد وقتا كافيا الآن، لكنني أعدكم إذا كان هناك من ضرورة فإنني سأعود إليه. أنا راح أخذ قاط خفيف في حلقتين، في حلقة اليوم وحلقة يوم غد، قاط خفيف للمرجع الجديد محمد باقر الإيرواني. إذا كان هناك من ضرورة سأعود إليه حتى أزرق بالسونار. مع ملاحظتي أن
هراء هذا المرجع الجديد أكثر بكثير من هراء إسحاق الفياض، لأن هذا يمثلت هواية. أتحدث عن المرجع الجديد، هواية يمثلت، فإذا ما أردت أن أدخله في سونار القمر فإنني سأحتاج إلى حلقات كثيرة، مثلما وعدتكم. إذا كان هناك من ضرورة سأعود إليه وأكون في خدمته وأدخله في سونار القمر. لكن في حلقة اليوم وحلقة يوم غد راح أخذ قاط خفيف. في البداية سأعرض لكم مقطعا من تقرير على قناة الحدث بتأريخ 23/11/2021 ميلادي في الأخبار الليلة. هذا مقطع مقتطع من ذلك التقرير، رجاء أعرضوه لنا.
أهلا بكم من جديد. مع بلوغ المرجع الديني علي السيستاني سنة 92، برز الحديث عن مستقبل المرجعية في حوزة النجف، لا سيما بعد وفاة محمد سعيد الحكيم قبل شهرين، أي الفقيه الذي كان يرجح أسناد المرجعية العليا إليه في مرحلة ما بعد السيستاني. وكشفت معلومات نشرها الحدث نت عن المرشح الأبرز للخلافة، وهو الأستاذ في الحوزة العلمية محمد باقر الإرواني، مضيفة المصادر أن الإرواني خط بالفعل خطوات عدة في هذا الطريق رغم وجود فقهاء كبار أمثال إسحاق الفياض وبشير النجفي، حيث فتح الإرواني ديوانا أو ما يسميه الفقهاء في النجف بالبراني. البراني هو أشبه بمكتب أو مكان يقصده أساتذة الحوزة العلمية للتباحث بالمسائل الفقهية والقواعد الأصولية. ولفت مراقبون إلى ذكاء خطوة الإرواني، أي عدم طرح نفسه كمرجع ديني بوجود السيستاني، فهو لم يطبع الرسالة العملية أي كتاب الفتاوى الذي يرجع له المقلدون، أو يؤسس حتى لشبكة وكلاء ومعتمدين في مناطق عراقية، لكنه اكتفى بجلسات مباحثة خاصة دون استخدام بروتوكولات خاصة. هذا ويحضر أكثر من 600 طالب من طلبة الحوزة العلمية دروس البحث الخارج لدى الإرواني، والتي تعادل درجة الدكتوراه في الجامعات النظامية. هذا الحضور الواسع رده البعض إلى تميز الإرواني بسلاسة البيان وسهولة العبارة ووضوحها، وكان أيضا سببا كذلك وراء الترحيب الكبير بافتتاح الديوان في أوساط العلماء التقليديين داخل العراق وخارجه أيضا. هذا ونفت مصادر مطلعة ممانعة السيستاني للخطوة التي أقدم عليها الإرواني، مؤكدة أن ما يهم المرجع الديني ليس التنافس وإنما الاستمرارية وحفظ الحوزة ومصالح الناس. كما رجحت المصادر عدم تصدي أي من المرشحين المحتملين للمرجعية وقطع الطريق على الإرواني. وللحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الباحث والكاتب السعودي حسن المصطفى. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسن معنا في الأخبار الليلة وهنا في الاستوديو. طبعا بداية يعني كنت تحدثت وأسلفت كثيرا في الموضوع المتعلق بخلافة السيستاني، إلى أي مدى تعتقد بأن آية الله الإرواني هو الخليفة بالفعل الأوفر حظا للسيستاني ولماذا؟
الإرواني يمتاز بمميزات عدة. فأولا هو فقيه مجتهد، أي أن لديه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. الأمر الآخر أن لديه شبكة كبيرة من طلبة العلوم الدينية، فهو يدرس لأكثر من 30 عاما، سواء الدروس البحث الخارج التي تعادل الدكتوراه أو دروس السطوح العليا التي تعادل الماجستير في الأكاديميات النظامية. إضافة لذلك أنه يتمتع بنوع من التقوى والزهد، ولديه أيضا علاقات جيدة جدا مع مجايليه، أمثال آية الله حسن الجواهري أو آية الله الشيخ هادي الراضي، وهما كلاهما أستاذان بارزان في الحوزة العلمية. قد يختلف البعض أيهم أعلم، الشيخ الإيرواني أم البقية، وهذه مسألة لا أستطيع أن أحددها أنا، يحددها أهل الاختصاص وأهل الخبرة، إلا أن ما يتفق عليه الجميع أن الإيرواني يمتلك القدرة على أن يكون مرجعا في النجف، ولديه لأسميها المكانة العلمية والروحية، كونه تلامذته يمتازون بالانتشار في مدن عدة عراقية وفي دول مختلفة.
هذا التقرير على قناة الحدث هو جزء من برنامج وراءه محمد رضا السيستاني. حسن المصطفى هو جزء من المنظومة السيستانية السعودية. المرجعية بعد السيستاني لمحمد رضا السيستاني، لا للإيرواني ولا للبطيخ. هذه القضية خطط لها السيستاني منذ أن صار مرجعا في بداية التسعينات، الذي صنع من السيستاني مرجعا هو ابن الخوئي محمد تقي الخوئي، ومعه أخوه الذي كان أصغر منه سنا عبد المجيد الخوئي. على أي حال، حكاية مرجعية السيستاني تحدثت عنها بالتفصيل في برنامج مجزرة سبايكر. إن لم تكونوا قد اطلعتم عليها عودوا إليها واطلعوا على الذي جرى في بداية التسعينات فيما يرتبط بمرجعية السيستاني. على أي حال، محمد رضا السيستاني تواجهه بعض المشاكل الفنية وليست الحقيقية. محمد رضا السيستاني سيكون مرجعا بشكل سلس، لأن أباه كان المرجع الأعلى، وقد رتب له الأمر وأنفقت الأموال الطائلة، واشترى السيستاني وولده محمد رضا الذمم من أصحاب العمائم ومن غيرهم طيلة السنين الماضية. قطعا السيستانيون والديخيون من أتباعهم لن يقبلوا كلامي هذا، ويعدونه ككلام السياسيين، أو يجعلونه ككلام دعاية وتهريج. الذين يعرفونني عن قرب يعلمون أنني لا أدخل في عالم التحليلات السياسية، ولا شأن لي بكل هذه الأجواء، بأجواء الدعاية والتهريج. أنا أنقل معلومات دقيقة، لا أتحدث عن ظنون واحتمالات. هناك بعض المشاكل الفنية هكذا يعجبني أن أصطلح عليها، مثلا صغر عمر محمد رضا السيستاني، هو ليس صغيرا، هو قد بلغ 60. محمد رضا السيستاني مواليده سنة 1962، هو الآن في السنة 60 من عمره، 18/8/1962 ولد محمد رضا السيستاني، يعني 18/8/2022 ستكتمل السنة 60 من عمره، فما هو بصغير السن، لكن نسبيا مع أعمار الذين يمدون أعناقهم للمرجعية يكون صغير العمر. من هنا أقحم بمحمد باقر الإيرواني. محمد باقر الإيرواني أسن من محمد رضا السيستاني، ولكن قد يبدو عليه أنه في سن مقارب من سن محمد رضا السيستاني. محمد باقر الإيرواني ولادته سنة 1949 ميلادي، يعني هو في السنة 73 من العمر. هذه مشكلة فنية يستطيع محمد رضا أن يتجاوزها بهذه الطريقة، بعد أن أعرض عن إسحاق الفياض الذي كان معدا أن يقوم بهذا البرنامج، وكان إعداده وتهيئته من قبل السيستاني الأب. أما محمد باقر الإيرواني قطعا لم يتصدى للمرجعية إلا بموافقة من السيستاني الأب، لكن الذي دفع به بشكل واضح هو محمد رضا السيستاني. هذا الكلام لا يقال في العلن، لابد أن تعرفوا الأجواء الحوزوية في النجف لا يوجد فيها شيء علني، هذا أسلوب المراجع، تطرح الأمور ويشاع في الأوساط أكثر من احتمال، لكنني لا أحدثكم عن احتمالات، أنا أحدثكم عن حقائق. محمد باقر الإيرواني بأمر من السيستاني الأب تصدى للمرجعية في النجف، والذي دفعه إلى هذا وهو يتابعه وبأمر منه، بأمر من محمد رضا السيستاني، كان هذا التقرير بالتعاون مع السعوديين. السعودية منذ أن اتفق السيستاني في الشهر العاشر سنة 2005 مع عمرو موسى أن يلقي بالعراق في أحضان العرب، وأن يبعد العراق عن إيران بقدر ما يستطيع، عمرو موسى ألقى بالعراق في أحضان الوهابيين، في أحضان السعوديين، ومنذ ذلك الوقت صارت العلاقة ما بين السعوديين والسيستاني متينة إلى أبعد الحدود. ما أشيع في فترة من الفترات من أن السعوديين سيفتحون قنصلية سفارة في النجف؟ لم يكن هذا الكلام من فراغ، طرحوا هذا الأمر وأرادوا أن يعرفوا ردة الفعل، فأرادوا أن ينقلوا العلاقة إلى الأجواء العلنية بدلا من أن تكون سرية. أنا أسأل المطلعين على الأوضاع السياسية في العراق، متى بدأ النشاط الدبلوماسي السعودي في العراق؟ متى بدأ السعوديون يتدخلون في الشأن العراقي بشكل قوي؟ متى؟ هل من 2003؟ أبدا. من 2003 إلى نهاية 2005 لم يتدخل السعوديون في الشأن العراقي. لماذا؟ لأن الأمريكيين قد منعوهم، فالأمريكان كانوا يريدون أن يوثقوا علاقتهم مع الشيعة، ولكن لما وجد الأمريكان أن السيستاني يريد أن يلقي بالعراق في أحضان العرب، في أحضان السعوديين، فتحوا الأبواب للسعوديين. منذ سنة 2006 بدأ النشاط الدبلوماسي السعودي في العراق. لماذا؟ لأن لقاء السيستاني بعمر موسى كان تحديدا في يوم السبت 22/10/2005، لما رجع إلى بلاده وبدأ يتحرك في الوسط العربي. عمرو موسى لم يلقي بالعراق في الأحضان المصرية. أولا، مصر بعيدة عن العراق جغرافيا، وثانيا الأوضاع الاقتصادية في مصر ليست مريحة، وهناك الكثير من الأمور. فألقى بالعراق في أحضان السعوديين وفي أحضان الإماراتيين بالتبع. فمنذ 2006 توثقت العلاقة السعودية مع السيستاني وولده محمد رضا، ومنذ ذلك التاريخ هناك اتفاق على التمهيد لمرجعية محمد رضا السيستاني. مرجعية محمد رضا السيستاني تحظى بدعم سعودي إماراتي أمريكي إسرائيلي. هذا الكلام لا هو بتحليل سياسي ولا هو بإثارة الدعايات الكاذبة، هذه حقائق يعرفها المطلعون على كواليس المرجعية في النجف. هناك مراكز للمراقبة في كردستان العراق، أتحدث عن مراكز إسرائيلية، هناك مراكز للدراسات وللمراقبة ولمتابعة أوضاع العراق، إنها مراكز إسرائيلية في كردستان العراق. هذه المراكز لها ممثلون من الشيعة، من السياسيين، من رجال الدين. في حلقات سابقة من هذا البرنامج عرضت بعض الوثائق التي جئت بها من موقع الوثائق العالمي ويكيليكس، يمكنكم أن تعودوا إلى تلك الحلقات في بدايات هذا البرنامج. عرضت مجموعة من الوثائق الحقيقية، استخرجتها من هذا الموقع العالمي المعروف، هذا موقع للوثائق معروف عالميا على المستوى الإعلامي وعلى المستوى السياسي، بل على المستوى المخابراتي. مخابرات الدول تأخذ منه وثائق، موقع معروف استخرجت منه من الوثائق ما يشير إلى هذه الحقيقة. هناك أشخاص يعملون في مكاتب المراجع وفي مكاتب القادة السياسيين وحتى في المدن الصغيرة، وجئتكم بأمثلة لأشخاص في مدينة الحلة وفي أقضيتها في المدن الصغيرة التابعة لمدينة الحلة وفي الكوت وفي مناطق أخرى من العراق. هناك أشخاص من الشيعة من رجال الدين من السياسيين أو من غيرهم من المدنيين يجمعون المعلومات كي يوصلوها إلى المراكز الإسرائيلية الموجودة في كردستان. هذه المراكز تقيم الواقع العراقي بشكل عام والواقع الشيعي بشكل خاص. علاقة إسرائيل مع العراق ليست سياسية، هذه قضية دينية عقائدية. الإسرائيليون منشغلون بالشأن العراقي لا لأمر سياسي، لا لأنهم يريدون النفط العراقي مثلا، قد يريدون النفط العراقي، ولكن اهتمامهم بالشأن العراقي بالنسبة لهم قضية استراتيجية. هذا موضوع كبير لا أريد أن أخوض فيه، قد تحدثت عنه في سالف الأيام، لكنني أذكر لكم حكاية ما سمعته من بعض الشخصيات ينقل عن شيخ مهدي شمس الدين، محمد مهدي شمس الدين اللبناني الذي كان رئيسا للمجلس الشيعي في لبنان. شيخ مهدي شمس الدين يحكي عن ياسر عرفات، وكانت هناك علاقة وثيقة بين ياسر عرفات وشيخ مهدي شمس الدين. ياسر عرفات يحدث مهدي شمس الدين، يقول له لما كانت المفاوضات فيما بيننا بين الفلسطينيين والإسرائيليين أيام إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قتل في إسرائيل، ياسر عرفات يقول حينما كنا نجلس على حاشية المفاوضات للاستراحة مثلا أو لمناقشة موضوع في حاشية المفاوضات، يقول في مرة من المرات قلت لإسحاق رابين، وإسحاق رابين كان راغبا في السلام مع الفلسطينيين ولذلك قتله الإسرائيليون الذين لا يريدون سلاما مع الفلسطينيين. على أي حال، هذه مشكلة الإسرائيليين والفلسطينيين، مشكلة طويلة عريضة لا شأن لي بها. ياسر عرفات يقول لإسحاق رابين، يقول له تساهلوا شوية، أنتم ما تخافون من هذه النبوءات اللي عندكم من أنه يجي يوم اليهودي من يختفي وراء الصخرة وراء الشجرة، الصخرة تخبرنا عنكم، هذا اليوم يجي وأنتم تعتقدون بهذا. إسحاق رابين شي يقول له الياسر عرفات، يقول له هذا صحيح موجود عندنا، هذا موجود بس مو أنتم، هذا الشيعة يسوونه. هذا الجيش الشيعي القادم من العراق يشير إلى جيش الإمام الحجة، يقول له هذا الجيش الشيعي القادم من العراق هذا هو اللي يسوي بنا هالشكل، مو أنتم، لا العرب ولا السنة ولا أي واحد. اللي يسوي بينا هذا ونهاية إسرائيل على إيده الجيش الشيعي القادم من العراق، يشير إلى جيش الحجة ابن الحسن. هذه القضية واضحة عندهم في الكواليس لا في الإعلام ولا في متن المفاوضات السياسية. مثل ما قلت لكم ياسر عرفات يقول كنت جالسا معه على حاشية المفاوضات، مثل هذه الأمور لا تطرح في متن المفاوضات، هذه تطرح في الحاشية، كان حديثا فيما بينه فيما بين عرفات وإسحاق رابين، وهو يحكي الحكاية لشمس الدين، يقول له أنتم ياسر عرفات يقول له لشمس الدين أنتم يعني أنتم الشيعة. إسحاق رابين يشير إلى جيش الإمام الحجة القادم من العراق، وهذا هو الموجود عندنا في رواياتنا وأحاديثنا. على أي حال بغض النظر عن هذه الحكاية وربما لا يصدقها البعض، هذا أمر ليس مهما، لكننا على يقين من أن جيش الحجة بن الحسن سيتحرك من العراق إلى سوريا إلى فلسطين، هذا أمر ثابت في رواياتنا وأحاديثنا الشريفة. الإسرائيليون مهتمون بالشأن العراقي اهتماما عقائديا، لا يظهرون هذا الأمر في الإعلام ولا يظهرون هذا الأمر في الأجواء السياسية. سمعت من الحكايات ومن الوقائع نقلت لي عن الضباط الإسرائيليين الذين جاءوا مع الجيش الأمريكي ودخلوا العراق سنة 2003، سمعت من الحكايات والوقائع ما يؤيد هذا الذي نقله شيخ مهدي شمس الدين عن ياسر عرفات. الحلقة ليست خاصة بهذا الموضوع، لكن الكلام جر الكلام. دراسات هذه المراكز الإسرائيلية في كردستان ماذا تقول؟ تقول من أن المرجعية بعد السيستاني لمحمد رضا السيستاني، ونحن نؤيده، كذلك الأمريكان يؤيدونه والسعوديون والإماراتيون، نؤيد محمد رضا السيستاني ونحن بحاجة للعلاقة معه كما هو بحاجة للعلاقة معنا في مواجهة إيران. هكذا يقولون، يقولون من أن المرجعية الشيعية في النجف بحسب ما توصلوا إليه من خلال رصدهم للمعطيات على أرض الواقع الشيعي في العراق، يقولون من أن المرجعية بعد السيستاني لن تكون بنفس القوة أيام السيستاني. محمد رضا السيستاني سيكون مرجعا حاكما وهذا سيبعد الشيعة عنه، ولذا سيكون مضطرا أن يلجأ إلينا، لأن مرجعية محمد رضا السيستاني ستكون بمثابة حاكم، والشيعة لا يحبون رجل الدين الذي يظهر بصورة الحاكم، خصوصا فيما يرتبط بالمسائل الدينية المباشرة. ومن هنا فإن الإسرائيليين يقولون الشيعة سيتحولون إلى مجموعات صغيرة، كل مجموعة ستلتف خلف رجل دين قد لا يكون معروفا، وأكثر الشيعة سيستقلون بشكل شخصي، هم سيتابعون أمورهم الدينية بأنفسهم من دون أن يلجأوا بشكل تقليدي إلى محمد رضا السيستاني. صحيح أن المرجعية ستكون له، ونحن الأمريكان، الإسرائيليون، السعوديون، الإماراتيون سندعمه، لكن هذه الظروف ستكون في صالحنا، لأنه سيكون محتاجا لنا في مواجهة الإيرانيين، ولأن الإيرانيين سيشتغلون على هذه الأوتار أيضا. هذا كلامهم وهذا متوقع، لكن لا يعرف أحد كيف ستجري الأمور. الشأن الديني كالشأن السياسي، لا يستطيع أحد أن يتوقع بالضبط ما الذي سيكون. هذا هو كلام الإسرائيليين الذي توصلوا إليه من خلال رصد الواقع الشيعي العراقي. هكذا يتوقعون أن الشيعة سيتحولون إلى مجموعات صغيرة. هذا الكلام استنتجه اليهود من خلال دراسة التأريخ السني في مصر، حينما تحولت مؤسسة الأزهر، جامع الأزهر، إلى مؤسسة حكومية صرفة بشكل تدريجي، فنشأت مجموعات من السنة التفت حول رجال دين ليسوا معروفين، البعض منهم ما كانوا برجال دين محترفين، وإنما يمتلكون ثقافة دينية عامة، فتشكلت مجموعات في بعض القرى، في بعض المدن، في أطراف الصعيد، وحتى في القاهرة في بعض المساجد، واستقلت بأمر دينها، ولا زالت إلى هذا اليوم. ولجأ قسم منهم إلى الطرق الصوفية، وهناك من اعتمد على نفسه في تحصيل حاجته الدينية من الفتاوى والأحكام وغير ذلك. هذا الأمر جرى في اليهود أيضا. الدولة اليهودية في فلسطين، دولة إسرائيل، دولة دينية. صحيح أن لها وجها يمكننا أن نصفه بالوجه المعاصر، بالوجه الديمقراطي، لكن كواليس ذلك هناك دولة دينية، والأجنحة الدينية مختلفة في الجو اليهودي. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لكنني أذكركم من أن قرآننا تحدث عشرات المرات وعشرات المرات عن التاريخ اليهودي وعن الواقع اليهودي الديني، لما فيما بينه وبين واقع المسلمين الديني من تشابه. إمامنا الصادق عقد مقارنات فيما بين مراجع اليهود ومراجع الشيعة في رواية التقليد، التي هي أم الروايات في باب التقليد، والتي وردت في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه لوجود رابطة تاريخية دينية، قولوا ما شئتم. اليهود كذلك حينما يدرسون الواقعة الشيعية هم لا يتعاملون معه على أساس مخابراتي، القضية عقائدية دينية بالنسبة لهم بالدرجة الأولى، بعد ذلك تأتي القضية المخابراتية والقضية السياسية، القضية دينية عقائدية بالنسبة لهم. هم يريدون أن يسيطروا على الواقع الديني الشيعي لا لقضية احتلال ولا لقضية مخابراتية صرفة، هذه قضية عقائدية ترتبط بخوفهم من الجيش الشيعي المهدوي القادم. قد يستبعد البعض هذا الكلام، لكن الكلام هذا حقيقة 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 حقيقة. نذهب إلى فاصل. عن الهيثم بن واقد، عن مقرن قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: جاء ابن الكوائي إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا أمير المؤمنين، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، فقال: نحن على الأعراف نعرف أنصارنا بسيماهم، ونحن الأعراف الذي لا يعرف الله عز وجل إلا بسبيل معرفتنا، ونحن الأعراف يعرفنا الله عز وجل يوم القيامة على الصراط، فلا يدخل الجنة إلا من عرفنا وعرفناه، ولا يدخل النار إلا من أنكرنا وأنكرناه. إن الله تبارك وتعالى لو شاء لعرف العباد نفسه، ولكن جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى منه، فمن عدل عن ولايتنا أو فضل علينا غيرنا فإنهم عن الصراط لناكبون، فلا سواء من اعتصم الناس به ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. مثلما قلت لكم، محمد رضا السيستاني عنده بعض المشاكل الفنية، وإلا فهو يمتلك الأموال ويمتلك أموالا طائلة لم تمتلكها مرجعية شيعية من قبله. الميزان في النجف الأموال، لا يضحكون عليكم، التقوى، الورع، العدالة، الأعلمية، هذا هراء، هذا هراء للضحك على ديخيي الشيعة، على شيعة الحمير من أتباع مرجع النجا. وأصحاب العمائم يسمعونني الآن في النجف وفي قوم أيضا. البرنامج يتابع، يتابع في النجف ويتابع في قوم. هذه العناوين أكاذيب: التقوى، الورع، العدالة، الأعلمية، الفقاهة، كل هذه العناوين للاستهلاك المحلي. الميزان الأساس، الميزان الأساس في حوزة النجف الأموال، الأموال. ثم تأتي أمور أخرى، العمامة السوداء مثلا، العمامة البيضاء حظها في المرجعية قليل وقليل جدا في النجف. الشيعة ميالون إلى العمامة العباسية السوداء. أئمتنا عمائمهم بيضاء، ما هي سوداء؟ الذي أقحم العمامة العباسية السوداء في الجو الشيعي هو المرتضى، الشريف المرتضى، صار موظفا عند العباسيين ولبس ملابسهم السوداء ولبس عمامتهم السوداء فأقحمها، فصارت عمامة لرسول الله. عمامة رسول الله كانت بيضاء، ما هي سوداء؟ على أي حال، هذا الموضوع تحدثت عنه فيما سلف. الشيعة مضحكة مسخرة، لا يحرفون شيئا عن الذي يجري على ظهورهم. هم حمير يركب المراجع وأولادهم وأصهارهم على ظهورهم ويعبثون عليهم وهم على ظهورهم، والشيعة لا تعرف شيئا. محمد رضا السيستاني يمتلك الأموال وقد اشترى الذمم، اشترى الكثير من الذمم. الأمر ممهد له، لكن كما قلت لكم هناك بعض المشاكل الفنية، قضية العمر مثلا، فإذا ما تصدى الإيرواني ستكسر الجرة برأسه ويخفف الوضع على محمد رضا السيستاني، خصوصا إذا ما تصدى رياض الحكيم ابن سعيد الحكيم، وهذا متوقع، خصوصا وأن محمد رضا السيستاني يدفع بهذا الموضوع في الخفاء. حتى تكسر جرة التوريث برأس رياض الحكيم، محمد رضا السيستاني هكذا يتخيل، هكذا يحلم من أنه بعد موت أبيه سيسعى لتأسيس مرجعية مثالية، مثالية بحسب مواصفاته هو كما يريد هو، بحيث سيتحرك بطريقة أن يلقي بكل المسؤولية، مسؤولية الفساد ومسؤولية الخيبات ومسؤولية الأخطاء ومسؤولية المخالفات الشرعية إلى غير ذلك من القبائح، يلقيها على مرجعية أبيه، ليس بشكل مباشر، وإنما يتصرف بطريقة الناس تستنتج من أن محمد رضا لم يكن راضيا عن مرجعية أبيه، ليس عن أبيه وإنما عن وكلاء أبيه، سيبدأ بتغييره، سيغير الوكلاء، هو يخطط لهذا. لكنني لا أعتقد أنه سينجح. لو سألتموني من خلال خبرتي بواقع الحوزة المعقد والمافيات الموجودة في الحوزة، لن يستطيع أن يفعل ذلك. هو حالم بتأسيس مرجعية مثالية، يريد أن يكون مرجعا دينيا ويريد أن يكون حاكما سياسيا، وهذا لن يستطيع أن يحصل عليه. هناك الكثير من العوائق. هو جاء بمحمد باقر الإيرواني لعدة أمور. أراد أن يكسر جرة صغر العمر برأسه، أراد أن يورطه حتى لا يطمع في المرجعية في قادم الأيام ويقطع الطريق على زملائه أيضا، مثل هادي الراضي، مثل حسن الجواهري وغير هؤلاء. وأراد كذلك أن يتخلص من مشاكل التصدي للمرجعية بعد وفاة السيستاني بشكل مباشر، حيث أنه بعدما تنتهي وقائع مجالس الفاتحة والتأبين ويقوم بهذه العملية التقليدية بكسر خاتم المرجع، سيعتكف في بيته وسيشاع عنه من أنه لا يريد المرجعية، وبعد ذلك سيتحرك المعممون الذين قد اشتريت ذممهم من الآن، وكذلك شيوخ العشائر ووجهاء النجف، ويقولون من أننا نريد محمد رضا مرجعا، وهو يقول لا، المرجع محمد باقر الإيرواني. وحينئذ محمد باقر الإيرواني سينسحب لصالح محمد رضا السيستاني بسبب الظروف التي ستصنع. محمد باقر الإيرواني هو خروف أضحية لأجل أن يصل محمد رضا السيستاني للمرجعية من دون هذه المشاكل الفنية، وإلا فهذه المشاكل ما هي؟ بمشاكل مهمة جدا. ما زالت الأموال عند محمد رضا، فإن أصحاب العمائم عباد الدينار والدرهم، أحقر مجموعة بشرية على الأرض أصحاب العمائم في النجف. هؤلاء يبيعون كل شيء بالدنانير والدراهم، إنهم بضاعة معروضة للبيع. هكذا تنشئهم الحوزة، وهكذا يربون في أجواء المرجعيات الشيعية. هذه حكاية طويلة لا أريد أن أخوض فيها. هذا الكلام الذي أقوله لكم ما هو بتحليل هذه مخططات أنفقت عليها الأموال. محمد باقر الإيرواني لا يعرف هذه التفاصيل. محمد رضا السيستاني خدعه وضحك عليه ودفع إليه مجموعة من أصحاب العمائم أمثال رشيد الحسيني، فرقد الجواهري، أحمد الإشكوري، أن يؤيدوه في مرجعيته، وجلبوا طلابهم كي يبايعوه كي يجددوا العهد به. محمد باقر الإيرواني هذا مضحكة مضحكة. فهذا مرجع إذا أردت أن أصفه مثلما وصفت إسحاق الفياض بأنه مرجع دكة، فإنني أصف محمد باقر الإيرواني بأنه مرجع فرام. إذا كان إسحاق الفياض مرجعا دكة لمحمد رضا السيستاني، محمد باقر الإيرواني هذا مرجع فرام. هذه الكلمة أخذتها من كلمة لسيد الشهداء نقلها المؤرخون وأرباب السير وكتاب المقاتل. سيد الشهداء يتحدث عن العراقيين وعن حالهم وما سيؤول إليه أمرهم بعد مقتله من أنه سيسلط عليهم، سيتسلط عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من فرام الأمة، وفي بعض النسخ من فرم الأمة. الفرم والفرام بمعنى واحد، حتى يكونوا أذل من فرام الأمة. وسيد الشهداء أضاف الفرام إلى الأمة لدقة في الكلام، لغاية في المعنى. الفرام هي خرق حيض المرأة، الخرق التي تنظف المرأة بها نفسها عند حيضها. الفرام خرق الحيض عند المرأة. سيد الشهداء ماذا قال عن العراقيين؟ سيكونون أذل من فرام الأمة. أضاف الفرام إلى الأمة لأن خرق حيض الأمة وهي جارية مملوكة لسيدتها وخادمة عندها تكون أقل شأنا من خرق حيض سيدتها، فهذا أسوأ ما يمكن أن يكون. العراقيون هكذا يكونون أذل من فرام الأمة بعد مقتل سيد الشهداء. والحديث عن أهل الكوفة بشكل خاص وعن أهل العراق بشكل عام. من هنا أخذت هذه الكلمة الفرام، فهذا مرجع فرام بتعبيرنا الشعبي العراقي. هذا عظيم من حضاين محمد رضا السيستاني. هذه هي مرجعية محمد باقر الإيرواني، ولذا طرحوه على الإعلام عبر قناة الحدث من خلال المنظومة السيستانية السعودية. وهذا المتحدث الذي كان يتحدث حسن المصطفى هو جزء من هذه المنظومة. دفع المعممين إلى الحضور في البراني، في براني محمد باقر الإيرواني، دعوته لإقامة صلاة الجنازة على الشخصيات الذين يتوفون فهو يصلي عليهم. وحينما يكون محمد رضا متواجدا معه في مكان فإن محمد رضا يسير خلفه يقدمه، محمد رضا يحكم خطته. هذا الأثول يعرف شيئا من الخطة لكنه لا يعرف كل التفاصيل، كل التفاصيل لا يعرفها إلا محمد رضا فقط، لكن المعلومات تتسرب من هنا ومن هناك. طريقة محمد رضا يقسم أعوانه إلى خطوط فيطلع هذا الخط على معلومة لا يطلع الخط الثاني عليها. ومن هنا فإن المعلومات لا تصل إلى محمد باقر الإيرواني إلا بنحو يسير. على أي حال، أنا لا أعلم بالضبط ماذا يعلم محمد باقر الإيرواني مما ينسج له في الكواليس، لكنه بالنتيجة تصدى للمرجعية، وهو بمثابة فرام لمحمد رضا السيستاني، بمثابة حضينة، حضينة من حضائن محمد رضا السيستاني سيمسح بها الأوساخ والقذارات التي تعترض طريقه إلى المرجعية بعد وفاة أبيه. هذه هي الحقيقة من الآخر. تريدون أن تصدقوا، تريدون أن تكذبوا، تريدون أن تناقشوا، تريدون أن ترفضوا، تريدون أن تردوا، تلك مشكلتكم. قطعا أنا ما تحدثت بكل التفاصيل التي عندي، عندي الكثير من التفاصيل، وإنما أبديت شيئا منها، جانبا منها. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. محمد رضا السيستاني أعد وكلاءه من الآن، من الآن لا أقصد في هذه الأيام، منذ سنوات هو قد اختار مجموعة من المعممين، هيأهم كي يكونوا وكلاء له، لأنه لا يريد أن يعتمد على وكلاء أبيه، فهو لا يشعر باحترامهم له كما يريد، وقد يعدهم من الخونة بالنسبة له، فقد أعد أعدادا من الوكلاء وطلب منهم أن يتفرغوا للدرس ولا يتورطوا في أي أمر من شؤون المرجعية. وفي الوقت نفسه فإن أخاه محمد باقر يشرف على إعداد مجموعة من خطباء المنبر كي يشكلوا مجموعة جديدة من الخطباء. لم يعرف عنهم شيء سيء كالخطباء المعروفين، لأجل أن يكونوا دعاة لمرجعية محمد رضا السيستاني. عنده برنامج كبير، أما هذا الكلام الذي قاله لمحمد باقر الإيرواني كان يضحك به عليه، قال له من أن الوالد يقول لا يوجد أسوأ شيء مما يورثه الوالد لولده من المرجعية. محمد رضا السيستاني حتى في نومه يفكر في المرجعية، ليس في يقظته، حتى في نومه وهو نائم لا هم له إلا المرجعية. أما هذا الكلام فهو جزء من الضحك على الذقون، هذا الكلام ضحك به على باقر الإيرواني حينما قال له من أن السيستاني يعني أباه يقول أسوأ شيء يورثه الوالد لولده أن يورث له المرجعية. كذابون شياطين يشتغلون على هذا الموضوع منذ بداية التسعينات. هذا الأمر موجود عند الجميع في كل المرجعيات. كلمة الشلمغاني كلمة مهمة جدا التي نقلها الطوسي في الغيبة. الشلمغاني المرجع الشيعي الكبير والذي لعنه إمام زماننا، كنا نتهارش عليها، نتهارش على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف. هذا الأمر بقي ملازما لمراجع الشيعة على طول تاريخ الغيبة الكبرى، مع موت كل مرجع يتهارش طلاب المرجعية تهارش الكلاب، وفي زماننا يتهارشون تهارش الكلاب المسعورة. إذا كان الأمر زمان الشلمغاني أيام الغيبة الأولى كانوا يتهارشون تهارش الكلاب على الجيف على المرجعية، في زماننا يتهارشون تهارش الكلاب المسعورة الممطورة. كلاب مسعورة وممطورة تتهارش على الجيف. هكذا يتهارش مراجع حوزة النجف وكربلاء على المرجعية، وهذا الأمر لا يخفى على أصحاب العمائم. الذين يظهرون الزهد كذابون لأنهم عاجزون، لا يستطيعون أن يواصلوا عملية التهارش ولا يملكون أموالا. لو كانوا يملكون أموالا لتصدوا ولكانوا سادة في التهارش على هذه الجيف، على جيفة المرجعية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
إذن مرجعنا هو مرجع فرام، إنه فرام لمحمد رضا السيستاني، مثلما قلت لكم في التعابير الشعبية العراقية حضينة، حضينة من حضاين محمد رضا السيستاني. نعود إلى هذا المرجع الفرام، كي نزنه بموازين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الميزان الأعظم والمقياس الأهم في فناء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم بيعة الغدير. سنزن هذا المرجع، هذا المرجع الفرام، سنزنه بميزان بيعة الغدير من جهة مضمونها ومن جهة تطبيقها العملي. من جهة مضمونها العقائدي النظري ومن جهة تطبيقها العملي، كي نرى هذا المرجع الجديد في أي مستوى من المستويات، وأنتم بعد ذلك احكموا. في بحثه في أصول الفقه بتأريخ 18/8/1436، بالمناسبة القريبون جدا من باقر الإيرواني، يقولون باقر الإيرواني إذا حذفت منه الفقه والأصول وهما بتريان إنه فقه النجف، هو من تلامذة الخوئي ومحمد باقر الصدر، وحضر
بعض الشيء عند السيستاني، لكن بشكل واضح هو من تلامذة الخوئي ومحمد باقر الصدر. فقه الخوئي وفقه محمد باقر الصدر وحتى السيستاني وأصولهم فقه بتري وأصول بترية. إذا حذفنا الفقه والأصول البتريين من شخصية باقر الإيرواني فإنه لن يساوي صفرا، وإنما سيكون تحت الصفر. هذا هو مضمونه الذين يعرفونه عن قرب. هذا الكلام أنا متأكد من صحته ودقته. يعني إذا أردنا أن نصوغ ذلك في معادلة رياضية، محمد باقر الإيرواني ناقص الفقه البتري ناقص الأصول البتري يساوي تحت الصفر. في بحثه في أصول الفقه بتأريخ 18/8/1436 الموضوع منطقة الفراغ، قواعد وفوائد، الفائدة السادسة منطقة الفراغ. لا شأن لنا بهذا الموضوع الفقهي الأصولي، وإنما سأنقل لكم حديثه عن فهمه لبيعة الغدير وعن فهمه لحديث الغدير. فهو يقول من أن بيعة الغدير هي بيعة للإمامة السياسية ولا علاقة لها بالإمامة الدينية. هذا هو فهمه لبيعة الغدير. حديث الثقلين هو يقول يشتمل على مضمون الإمامة الدينية، الإمامة التشريعية. فبيعة الغدير بنظره بيعة لإمامة سياسية. رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة.
هي أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم لهم منصبان، منصب الإمام السياسية والمرجعية السياسية، ومرجع ماذا؟ والمنصب الثاني المرجعية المذهبية والتشريعية. يعني بتعبير آخر لهم قيادة الأمة هاي المرجعية السياسية، ولهم المرجعية التشريعية أيضا. هذه إن صح التعبير عنها بالإمامة التشريعية وتلك الإمامة السياسية. التعابير والمصطلحات خليها يمك بعد حين هذا. ولكن ما هو الدال على الإمامة الأولى وما هو الدال على الإمامة الثانية؟ في هذا المجال أتمكن أن أقول حديث الغدير، هذا الحديث المبارك، يدل على الإمامة السياسية دون الإمامة المذهبية والتشريعية. فإن الوارد فيه تعابير لا تتناسب إلا مع الإمامة السياسية. ألست أولى بكم من أنفسكم؟ من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وغير ذلك. هذه لا تتناسب مع المرجعية التشريعية، وإنما تتناسب مع مرجعية سياسية والإمامة السياسية كما هو واضح. إذن حديث الغدير يدل على ثبوت المرجعية السياسية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وأما الذي يدل على المرجعية الدينية والمذهبية والتشريعية فهو حديث الثقلين. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هنا المقصود ماذا؟ الرجوع إليهم في مقام التشريع وفي مقام الحصول على الأحكام. إذن انتهى ما أريد أن أقوله. لا 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 يوجد حديث واحد، قد لا يوجد حديث واحد يدل على كلتا المرجعيتين، وإنما حديث يدل على المرجعية الأولى، حديث يدل على المرجعية. تعال أكرر ترى، فحديث الغدير يدل على المرجعية السياسية، ونصب الإمام قائدا سياسيا للأمة، وحديث الثقلين يدل على المرجعية المذهبية والتشريعية.
لا أريد أن أناقشه في المصطلحات لأنه هو هكذا قال، يخاطب تلامذته، التعابير والمصطلحات خليها يمك بعد حينئذ، فلا أناقشه في التعابير والمصطلحات، وإلا فهذه التعابير والمصطلحات ليست سديدة بحاجة إلى نقاش، لكن لأنه هو هكذا أوكل الأمر إلى تلامذته يعني أنه لم يكن قد وصل إلى نهاية الحد في نحت هذه التعابير والمصطلحات، لذا سأعرض عن هذا الموضوع. ولتوثيق المطلب فهذا الدرس وأمثاله موجود على موقع رسمي معروف بهذا العنوان: الارتباط الشيعي مدرسة الفقاهة. رجاء اعرضوا لنا الصورة الأولى من صور هذا الموقع. هذه صورة لهذا الموقع الرسمي الذي عنوانه الارتباط الشيعي مدرسة الفقاهة، وهنا توجد تقريرات هذه الدروس. واعرضوا لنا الصفحة الثانية. هذه الصفحة الثانية تعرف بهذا الموقع. هدف مدرسة الفقاهة مكتوب أمامكم على الشاشة. تواصل الحوزات العلمية في النجف الأشرفي ومشهد وقم المقدستين إلى آخر الكلام. فهذا موقع حوزوي رسمي إلكتروني يشتمل على تقريرات دروس باقر الإيرواني وغيره من أساتذة الحوزة، إنما أردت أن أشير إلى ذلك لتوثيق المطلب. فهذا المطلب عرضته عليكم بتسجيل صوتي للإيرواني، وتقرير هذه الدروس موجود على هذا الموقع، بإمكانكم أن تدخلوا إليه كي تطلعوا على تفاصيل كلامه. قطعا هناك الكثير من الكلام الخائب في حديثه عن منطقة الفراغ، لكنني لا أريد أن أناقش كل شيء. مثلما قلت لكم أريد أن أزنه بميزان بيعة الغدير، فبيعة الغدير هي الميزان الأعظم، هي المقياس الأكبر. هذا هو فهمه لبيعة الغدير من أنها بيعة لإمامة سياسية. المضحك أنه يستدل بنص حديث الغدير على هذا الموضوع، وكأن نص حديث الغدير يدل على هذا الذي يقوله باقر الإيرواني بشكل واضح. أنا أقول هؤلاء كيف يفهمون النصوص؟ ما هذا هو الأعلم أيضا. مثلما قدم السيستاني إسحاق الفياض على أنه هو الأعلم من بعده، فها هو محمد رضا يقدم باقر الإيرواني على أنه الأعلم الذي يتصدى للمرجعية من بعد السيستاني، وهذا يعني أنهم قدموه على إسحاق الفياض. الآن باقر الإيرواني هو الأعلم من بعد موت السيستاني. هذه قضية الأعلم مسخرة وأضحوكة وهلعوبة من ألاعيب عمائم النجف. لكن بحسب ما هو موجود على أرض الواقع، فإن باقر الإيرواني الآن هو الأعلم من بعد موت السيستاني، وإلا كيف قدموه للمرجعية؟ لا يضحك عليكم باقر الإيرواني من أنه لما فتح البراني، فتح البراني لأجل المباحثة ولأجل الإجابة على الأسئلة. باقر الإيرواني الآن يتصرف بطريقة المرجع حتى على المستوى الاجتماعي. سابقا كان يمازح جلاسه، الآن لا يمازح. سابقا كان يخوض في الأحاديث الأسرية، الآن بدأ يترفع، لا يتحدث في الأحاديث الأسرية. سابقا حينما يسأل عن حكم شرعي يقول وفقا لمباني الخوئ كذا، ووفقا لمباني محمد باقر الصدر كذا، ووفقا للسيستاني كذا. الآن لا يجيب إلا وفقا لمبانيه. هو قد يكذب على الآخرين ويقول، أتحدث عن الإيرواني، من أنه لم يتصد إلى المرجعية، ومن أن أحدا لم يأمره بذلك. هذه أوامر محمد رضا السيستاني، من أنك تتصدى للمرجعية وأنا وراءك وأنا أدعمك بالأموال، لكنه إلى الآن لم يقدم له أموالا كثيرة. يريد أن يختبره ويريد أن يذله في الوقت نفسه حتى يكون محتاجا له. سيقدم له الأموال كي يعطي راتبا لطلاب الحوزة. كل هذا لأجل صناعة مرجعية كاذبة لا حقيقة لها، وإنما يستفاد منها كفرام لمسح أوساخ مرجعية السيستاني الآب، كي يتصدى محمد رضا السيستاني بطلب من الجمهور وتأييد من المرجع الأعلم الذي هو الإيرواني، ويخرجه الناس من بيته ويقولون من أن الرجل كجده أمير المؤمنين، ما كان طامعا في المرجعية، الناس فرضوا عليه، مصلحة الأمة تقتضي ذلك.
هذه هي الألاعيب، ألاعيب عمائم النجا. وهكذا يضحكون على الشيعة. الشيعة مستحقين، الشيعة حمير، هؤلاء يضحكون عليهم، يركبون على ظهورهم، والشيعة فرحانين. بالمناسبة الشيعة فرحانين، فرحانين يصيرون مطايع عند المراجع. أعود إلى محمد باقر الإيرواني. محمد باقر الإيرواني هذا فهمه لبيعة الغدير، من أنها بيعة للإمامة السياسية. أنا أقول إذا كان هذا الرجل لا يفهم عقيدته بشكل صحيح، كيف يكون نائبا لصاحب الزمان؟ هو لا يفهم عقيدته بشكل صحيح. هذا القرآن، هذه سورة المائدة، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. أنا أسأل كل عربي يعرف العربية قطعا في الجو الشيعي، في الجو الشيعي معروف لدينا أن الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة هي في بيعة الغدير. لا شأن لي بالمخالفين، أتحدث عن الشيعة العربي الذين يعرفون أن الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة هي في بيعة الغدير. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء كافرون بالإمامة السياسية، ماذا تقولون أنتم؟ أم أنهم كافرون بأصل الأصول الذي صار التوحيد والنبوة فروعا بين يديه، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته؟ فأي فهم من هذا من أن بيعة الغدير هي بيعة للإمامة السياسية؟ هذا يترتب عليه كثير من الكلام، هذا يترتب عليه الكثير من الكلام. فهو قسم الإمامة إلى إمامتين، هناك إمامة سياسية وهناك إمامة تشريعية. وحينما تحدث عن الإمامة التشريعية تحدث عن إمامة تشريعية جزئية. لا أقول عن الكلام الذي تكلم به، وإنما إذا ذهبنا إلى بقية كلامه، وأنا لا أريد أن أناقش كل كلامه، وكل كلامه موجود أمامي هنا، وأنا عرضت لكم صورتين من الموقع الإلكتروني الرسمي الحوزوي الذي يشتمل على تقريرات دروس الإيرواني وغيره. نحن نتحدث عن الإيرواني الآن، الارتباط الشيعي، مدرسة الفقاهة. إذا ما قرأتم تتمة الدرس فإن الإيرواني يتحدث عن إمامة تشريعية جزئية، وبعد ذلك يذهب إلى منطقة فراغ. هذه المنطقة متروكة للفقيه، أي دين هذا وأية إمامة هذه؟ توقيع إسحاق ابن يعقوب حينما تحدث عن الحوادث الواقعة، الحوادث الواقعة هي الأشياء الجديدة، أين أرجعها إمام زماننا؟ أرجعها إلى
رواة الحديث أرجعها إلى الحديث، لم يرجعها إلى منطقة الفراغ. هذا هراء محمد باقر الصدر، منطقة الفراغ هذا الهراء الذي جاءنا به محمد باقر الصدر. ومن أين جاء به؟ جاء به من حسن البنا. حسن البنا بعد أن أسس الجماعة الإرهابية المجرمة القذرة التي تعرف بالإخوان المسلمين لم يكن له من مذهب. قبل ذلك صار صوفيا، صار سلفيا، تنقل بين المذاهب، لكنه بعد أن أسس هذه الجماعة الإرهابية المجرمة القذرة أعني الإخوان المسلمين، حسن البنا لم يكن له مذهب، وإنما أسس له دينا هو دين الإخوان المسلمين. ومن هنا فقد احتاج إلى فقه جديد، فاخترع ما سماه بفقه الواقع. هذا هو الذي أخذه محمد باقر الصدر وسماه بمنطقة الفراغ. منطقة الفراغ هي فقه الواقع الذي ابتدعه حسن البنا، لأنه لم يكن على مذهب معين بعد أن أسس جماعة الإخوان المسلمين. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث الذي قدمته على هذه الشاشة، وهو موجود على الشبكة العنكبوتية كي تطلعوا على تفاصيل هذا الموضوع. حينما تحدثت عن مذهب حسن البنا، وحينما تحدثت عن فقه الواقع الذي ابتدعه والذي أخذه محمد باقر الصدر وحوله إلى منطقة الفراغ، فقط بدل المصطلح، أخذ الفكرة بكاملها من حسن البنا محمد باقر الصدر، وهنا يتبناها باقر الإيرواني. وإلا فتوقيع إسحاق بن يعقوب يلغي هذه المنطقة. وأما الحوادث الواقعة، إلى أين أرجع الشيعة فيها؟ إلى رواة الحديث. لم يرجعهم إلى أشخاص بصفة الفقهاء، رواة الحديث فقهاء، لكن الإمامة بقصد أرجعهم إلى رواة الحديث وجعلهم حجة على الشيعة. لماذا؟ لأنهم متلبسون بهذه الصفة، فهم لا يشتغلون إلا بالحديث، وما يصدر من حكم منهم صادر من الحديث. أما منطقة الفراغ فهذا دين حسن البنا، وهو دين محمد باقر الصدر، وهو دين الإيرواني. هذا لا شأن لي بمناقشة هذا الموضوع، ربما أعود إليه بشكل مفصل حينما أدخله في السونار. مثل ما قلت لكم أنا ما أخذ قاط خفيف الآن، أعود إلى الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة تشتمل على التوحيد، الرسالة تشتمل على النبوة، الرسالة تشتمل على القرآن، والمعاد هو جزء من القرآن. لا كما يضحكون عليكم من أن المعاد أصل، المعاد فرع، لكن مراجع حوزة الطوسي جعلوا المعاد أصلا اتباعا للأشاعرة النواصب. النواصب جعلوا المعاد أصلا. المعاد هو فرع من القرآن، والقرآن فرع من النبوة، فالمعاد فرع الفرع. كيف ثبت المعاد؟ ثبت المعاد من خلال القرآن، والقرآن هل هو أصل؟ القرآن فرع من فروع النبوة. الرسالة بكل تفاصيلها وضع القرآن عليها خطين متقاطعين من دون بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهذا الهراء الذي يتحدث به هذا الرجل، أتحدث عن المرجع الفرام الإهرواني، من أين جاءنا بهذا الهراء؟ هذا هراء البترية. للإنصاف أقول قد يكون محمد باقر الإيرواني قد يكون أفهم من إسحاق الفياض وأفهم من بشير النجفي. بشير النجفي أساسا في الأجواء الحوزوية لا يحسب له أي حساب، لأنهم لا يعترفون بمنزلته العلمية في الأجواء الحوزوية الصرفة عند الآخنديين. الآخنديون هم الذين يعبر عنهم بالملائيين، الملائيون الآخنديون، يعني الحوزويين المتمرسين المتخصصين في أجواء الحوزويين الآخنديين الملائيين. بشير النجفي لا يحسب له أي حساب، فهو ليس على منزلة علمية مرموقة، وإنما جاء به السيستاني وجعله مرجعا رابعا لغرض في نفسه، أن يقطع الطريق على بقية المراجع. وإلا هناك العديد من العلماء في النجف ممن لا يكون بشير النجفي تلميذا عندهم، لكن السيستاني لم يأتي بهم في دائرة المراجع الأربعة. لماذا؟ يخاف منهم على ولده، يمتلكون من الكاريزما، يمتلكون من القدرة العلمية مما يستطيعون أن يكونوا مراجع حتى في زمان السيستاني. فجاء بهذه الشخصيات، جاء بسعيد الحكيم رغما عن أنفه، لأنه شخصية موجودة على أرض الواقع لا يستطيع أن يتجاوزه، ولكن جاء بإسحاق الفياض وببشير النجفي، وهما قد يأتون بالقياس إلى الكثير من علماء النجف حوزويا، يأتون متخلفين عنهم. لكن السيستاني بشيطنته الخبيثة ودهائه الإبليسي قطع الطريق على البقية، وهذا هو الذي حصل. فبدأت هذه الأسماء هي التي تقحم في الإعلام، مع أنهم لا يقيمون وزنا لبشير النجفي بأي وجه من الوجوه. ومحمد رضا السيستاني منعه في مرة من المرات أن يتحدث باسم المراجع، لأن بشير النجفي يثرثر كثيرا، يهذي في كل مكان، وفي كل مكان يتحدث عن أنه هو وإخوانه المراجع، فنهره محمد رضا، قال له بعد لا تحكي، منو أنت حتى تحكي باسم المراجع؟ يعني بعبارة أخرى اقعد وانشب مكانك. باقر الإيرواني إنصافا هو أكثر فهما من إسحاق الفياض ومن بشير النجفي بحسب الموازين والقياسات الحوزوية، لكنه في الوقت نفسه هو أكثر بترية منهما، هو بتري بشكل عميق جدا. قد يكون أفهم منهما حوزويا، لكنه هو الأكثر بترية. والسيستاني يموت على البتريين، السيستاني المرجع، السيستاني المرجع يموت على البتريين، روحه من الدنيا يلقى له واحد بتري، لأنه هو إمام البترية بحدود معلوماتي. لا أعرف مرجعا بتريا قد غطس في البترية إلى هذا الحد عبر التاريخ الشيعي في زمان الغيبة الكبرى مثلما عليه حال السيستاني المرجع. أعود إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. الآية واضحة وصريحة جدا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الكفر هنا ببيعة الغدير أشد من الكفر بالله، وأشد من الكفر برسول الله، وأشد من الكفر بالاثنين معا. الكفر ببيعة الغدير أشد من الكفر بالله وبرسوله. لماذا؟ الآية هكذا تقول، ما أنا الذي أقول. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الآية وضعت خطين متقاطعين على الرسالة بكل تفاصيلها، وجعلت بيعة الغدير أصل الأصول، ثم وصفت الذين لا يؤمنون بها وصفتهم بالكافرين. فالكفر هنا، الكفر بها أشد من الكفر بالله وبرسوله. فكيف يقال عن هذه الإمامة من أنها إمامة سياسية فقط؟ هذا الرجل لا يعرف عقيدته. الذي لا يعرف عقيدته هل هو نائب لصاحب الزمان؟ هل هو الأعلم؟ لكننا تعلمنا من خلال مناقشة إسحاق الفياض من أن الأعلم هو الأضرط، هو الأكثر في طيحة الحظ أو طيحة الصبغ في أجواء الحوزة، هذا هو الأعلم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه، وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار، وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء، لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. أعتقد أن الآية واضحة جداً. الكفر ببيعة الغدير أشد من الكفر بالله وبرسوله، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وإذا ذهبنا إلى الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة وهي واضحة جدا: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يئسوا من دينكم من الدين كله. فهل الدين كله محصور في الإمامة السياسية؟ أي هراء هذا! اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإمامة السياسية هي شأن من شؤون الإمامة العظمى. نحن بايعنا في الغدير على إمامة أمير المؤمنين بكل مراتبها وبكل مظاهرها. الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة واضحة جدا: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما هي الإمامة السياسية مع الإشكال على هذا المصطلح؟ لكنني أستعمل المصطلح الذي استعمله هو ولم يثبته بشكل كامل، سأستعمله. الإمامة السياسية هي جزء من الرسالة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الرسالة توحيد مع تفاصيل التوحيد، نبوة مع تفاصيل النبوة، وقرآن مع تفاصيله، ومن تفاصيل القرآن هناك حكومة بين الناس، هناك سياسة بين العباد. فهذه الإمامة جزء من الرسالة. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. البيعة ليست على الإمامة السياسية، البيعة على الإمامة الكلية التي الإمامة السياسية جزء منها، وإلا فإن الإمامة السياسية هي جزء وشأن من شؤون الرسالة. الآية واضحة، واضحة جدا، ولا أريد أن أطيل الوقوف عندها. وفي آخر الآية: إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء الكافرون بأي شيء؟ ببيعة الغدير. الكفر ببيعة الغدير أشد من الكفر بالله وبالرسالة وبمحمد وبالإمامة السياسية وبكل التفاصيل. البيعة بيعة على الإمامة الكلية لسيد الأوصياء. الآية واضحة وواضحة جدا: وما الشأن السياسي إلا شأن يسير من شؤون الإمامة الكلية. هذا الرجل بيعته بيعة ليست صحيحة. العقد الذي تعاقد به مع أمير المؤمنين ليس صحيحا. هذه بيعة مبتورة. ما هو بتري؟ ما هؤلاء هم البتريون، هؤلاء هم البتريون. كل واحد يبتر من الإمامة ما يحلو له. سأعرض لكم ما يتحدث به سامي البدري عن نفسه وعن أستاذه مرتضى العسكري. سامي البدري ومرتضى العسكري ومن لف لفهم وحتى حزب الدعوة، قيادات حزب الدعوة، يعتقدون أن بيعة الغدير ليست للإمامة السياسية. يلعبون، باقر الإيرواني يعتقد أن بيعة الغدير للإمامة السياسية، سامي البدري ومرتضى العسكري وقيادات حزب الدعوة يعتقدون أن بيعة الغدير ليست للإمامة السياسية. برنامج بصراحة الذي ناقشت فيه المرجع المعاصر كمال الحيدري موجود على الشبكة العنكبوتية. في الحلقة الثانية من حلقات هذا البرنامج يمكنكم أن تعودوا إلى هذه الحلقة كي تطلعوا على ما قاله سامي البدري ومرتضى العسكري، وبالمناسبة كذلك محمود الهاشمي بحسب ما نقل سامي البدري. أنا سمعت هذا في أشرطة سامي البدري ينقل الكلام نفسه عن محمود الهاشمي. في الحلقة الثانية من برنامج بصراحة هناك تسجيلات صوتية لكاظم الحائري يتحدث فيها عن عقيدة قيادات في حزب الدعوة ومنذ زمن بعيد، لكنني لا أريد أن أضع كلام كاظم الحائري بين أيديكم فهو ممل. يمكنكم أن تعودوا إليه في الحلقة الثانية من برنامج بصراحة. الرجل لا يحسن الكلام، كلامه ممل، كلامه يثير الشفقة علي، مع ملاحظتي أن باقر الإيرواني ليس الآن ولكن في السنوات الماضية في مجالسه الخاصة بخواصه يقول لهم من أن الأعلم ليس السيستاني، الأعلم هو كاظم الحائري. هذا الكلام يردده باقر الإيرواني في مجالسه الخاصة، هو لا يعتقد بأعلمية السيستاني لكنه يضحك على الناس حينما يسألونه عن التقليد يرجعهم إلى السيستاني، وإلا فهو في مجالسه الخاصة يصرح بأعلمية كاظم الحائري، ولا أدري ما الذي وجده في كاظم الحائري. على أي حال هو حر فيما يعتقد. حينما يتحدث مع تلامذته مقارنا بين السيستاني وسعيد الحكيم يقول لتلامذته من أن اجتهاد وفقاهة سعيد الحكيم ثابت بالحس، بالحس يعني بشكل قطعي من وجهة نظره، أما اجتهاد السيستاني وفقاهة السيستاني فهي ثابتة بالحدس يعني بالظن. هذا الأمر يعرفه الحوزويون، ما يثبت بالحس وما يثبت بالحدس. هذا الكلام كلامه، وأتحداه أن يكذب هذه المعلومات، هذه معلومات من دائرته الخاصة القريبة منه. فالآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة واضحة صريحة في أن بيعة الغدير بيعة للإمامة الكلية. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى خاطب المسلمين في الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها، من سورة المائدة: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، وليس من الإمامة السياسية، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بالإمامة الكلية رضيت لكم الإسلام دينا. هل هو بالإمامة السياسية؟ ما هذا الهراء؟ هذا الرجل لم يبايع بيعة الغدير بشكل صحيح، فكيف صار نائبا لصاحب الزمان؟ كيف صار نائبا لصاحب الزمان؟ هذا يعني أنه حين بايع صاحب الزمان بيعة الغدير الثاني والتي لا يعتقد بها، بايعه بيعة الإمامة السياسية. أي هراء هذا؟ كيف صار نائبا لإمام زمانه وهو لا يعرف كيف يبايعه؟ هذا هو واقع مراجع البتريين والمرجئيين. وبالمناسبة هذا يعتبرونه، هذا الكلام يعتبرونه تجديدا، تحقيقا، تنميقا، هذه فذلكة في البحث، هذا تضريط في البحث. هذا هو واقعهم، واقع أصحاب العمائم الأغبياء الثولان الذين تركوا منهج العترة الطاهرة وراحوا يركضون وراء النواصب. سأعود إلى الزيارة الغديرية وسأعود إلى الخطبة الغديرية، ولكن قبل أن أعود إلى الزيارة الغديرية وإلى الخطبة الغديرية سأعرض لكم ماذا يقول سامي البدري ومرتضى العسكري ومن معهم، ماذا يقولون من هراء في بيعة الغدير. هم أيضا لم يبايعوا بيعة الغدير بشكل صحيح. رجاء اعرضوا لنا التسجيل الأول.
أنه كانت وصية سياسية من قبل النبي إلى علي بعده؟
لا، الوصية ليست سياسية.
يعني كما أنه إحنا نعرف أنه هذا يكون قبيح، رسول الله يكون هو مثلا من يغادر حتى يوم واحد يترك المدينة، ما يتركها بدون والي أو بدون خليفة، فكيف هو يترك الأمة إلى أن
في ظرف حياته كحاكم؟ طبعا من يترك المدينة يعين شخص كحاكم، أما إذا يريد يموت الأمة ما ملكته نفسها كحاكم أبدي. عقد النبي صلى الله عليه وآله من يتزوج امرأة، المعصوم من يتزوج امرأة، فقط أكو استثناء أن النبي صلى الله عليه وآله من يتزوج امرأة ما يصير من بعد أن تتزوج، هذا استثناء. أما بقية المعصومين، معصوم يتزوج امرأة من بعد يمكن يتزوجها إنسان آخر. فالأمة حينما بايعت النبي على أن ينفذ فيها القانون الإلهي ما قالت له أيضا أنت لك حق تملكنا وتملك أجيالنا إلى آخر الدنيا والملك وراثي. لو كان الأمر كذلك للي تفضلت به صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله ينص يقولهم بما أنكم بايعتموني على أن أنا الملك أملك أمركم كتصرف كتنفيذ للقانون وأنا أموت فمن بعدي ابني أو ابن عمي، ليس الأمر كذلك. الأمر للأمة، العقد أن الحكم عقد بين الأمة وبين الشخص، بين الحاكم نبيا كان أو وصي نبيا. بمجرد أن يموت النبي أو يعجز غيره، لأن النبي والإمام والمعصوم لا يعجز، لا نفترض فيه العجز وإنما غير المعصوم، إنسان متوفر بالشروط لكن بالأثناء نسي، بالأثناء عجز، بالأثناء انحرف، حق ينتهي، يرجع الأمر إليه. فالأمة هي
ماذا تقولون؟ هذا الكلام من أن النبي إذا عقد على زوجة، من أن الإمام إذا عقد على زوجة، ما علاقته ببيعة الغدير؟ هؤلاء هكذا يضحكون عليكم. رجاء أعيدوا بث التسجيل.
أنه كانت وصية سياسية من قبل النبي إلى علي بعده؟
لا، الوصية ليست سياسية.
كما أنه إحنا نعرف أنه هذا يكون قبيحة، رسول الله يكون هو مثلا من يغادر حتى يوم واحد يترك المدينة، ما يتركها بدون والي أو بدون خليفة، فكيف هو يترك الأمة؟
في ظرف حياته كحاكم طبعا من يترك المدينة يعين شخص كحاكم، أما إذا يريد يموت الأمة ما ملكته نفسها كحاكم أبدي. عقد النبي صلى الله عليه وآله من يتزوج امرأة، المعصوم من يتزوج امرأة، فقط أكو استثناء أن النبي صلى الله عليه وآله من يتزوج امرأة ما يصير من بعد أن تتزوج، هذا استثناء. أما بقية المعصومين، معصوم يتزوج امرأة من بعد يمكن يتزوجها إنسان آخر. فالأمة حينما بايعت النبي على أن ينفذ فيها القانون الإلهي ما قالت له أيضا أنت لك حق تملكنا وتملك أجيالنا إلى آخر الدنيا والملك وراثي. لو كان الأمر كذلك للي تفضلت به صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله ينص يقولهم بما أنكم بايعتموني على أن أنا الملك أملك أمركم كتصرف كتنفيذ للقانون وأنا أموت فمن بعدي ابني أو ابن عمي، ليس الأمر كذلك. الأمر للأمة، العقد أن الحكم عقد بين الأمة وبين الشخص، بين الحاكم نبيا كان أو وصي نبيا. بمجرد أن يموت النبي أو يعجز غيره، لأن يعني النبي والإمام والمعصوم لا يعجز، لا نفترض فيه العجز وإنما غير المعصوم، إنسان متوفر به الشروط لكن بالأثناء نسي، بالأثناء عجز، بالأثناء انحرف، حق ينتهي، يرجع الأمر إليه. فالأمة هي
هذا التعريف من أن الحكم عقد بين الأمة والحاكم، الإمام المعصوم أو غير الإمام المعصوم، من أين جاءوا به؟ هذا هو منطق الشوافع ومنطق الأخوان المسلمين، هذا المنطق لا علاقة له بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. سامي البدري الرجل كان سنيا أساسا، هو من عائلة سنية ثم تشيع، لكن مرتضى العسكري، وهو تعلم هذا عند مرتضى العسكري، مرتضى العسكري بتري قطبي إلى النخاع، هذا هو منطقه. لاحظوا الطريقة التي يتحدث بها هذا الرجل عن الإمام المعصوم وكأنه يحمل شيئا في نفسه ضد الإمام المعصوم، ألا تلاحظون ذلك؟ ألا تستشعرون من أنه مغتاظ من أن الشيعة تقدس الإمام المعصوم؟ فهو يحاول أن يقلل من شأنه إلى أبعد حد وأن يعلي من شأن الأمة. أحسستم بهذا أو لا؟ نذهب إلى التسجيل الثاني.
بالنسبة لموضوع البيعة اللي ذكرت أنه عقد ووفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتهى العقد بين الأمة وبين الرسول بالبيعة، فبيعة علي بن أبي طالب
تكون
جديدة. وأنا أعتقد هو نفس موضوع الغدير، هو بيعة سابقة وعقد موجود بين الأمة وبين الإمام عليه السلام بما يخص البيعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا البيعة كانت موجودة والعقد موجود
بين الأمة والإمام، لا، هذه بيعة لم تكن بيعة حكم، لأنه الحاكم بأثناء الأمة، ما دام الحاكم موجود فالسلطة اللي كانت تملكها انطتها للحاكم، فما عندها شيء تقدر تتبايع به مع آخر. يكون يموت تكون ينفسخ العقد بينها وبين الحاكم بالموت فيرجع الأمر إلها. هذا الأمر مرة أخرى تتعاقد. لذلك مثلا الإمام عليه السلام من يقول أنتم سعداء الآن لأن أمركم رجع إليكم بعد قتل عثمان، أمركم الآن بيدكم وأنتم الآن بايعتوا لي.
أنا لا أريد أن أعلق كثيرا على هذا التخريف وهذا الهذيان، وأعتقد أن الأمر واضح بالنسبة إليكم، سأعيد بثه مرة ثانية كي تتأكدوا بأنفسكم ماذا يقول أصحاب العمائم وماذا فعلوا بكم وماذا فعلوا بآبائكم وأجدادكم ولا زالوا يفعلون فيكم. رجاء أن أعيد بث الفيديو.
بالنسبة لموضوع البيعة اللي ذكرت أنه عقد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى العقد بين الأمة وبين الرسول بالبيعة، فبيعة علي بن أبي طالب أنا
كون
جديدة، وأنا أعتقد هو نفس موضوع الغدير، هو بيعة سابقة وعقد موجود بين الأمة وبين الإمام عليه السلام بما يخص البيعة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا البيعة كانت موجودة والعقد موجود
لا بين الأمة والإمام. هذه بيعة لم تكن بيعة حكم، لأنه الحاكم بأثناء الأمة ما دام الحاكم موجود فالسلطة اللي كانت تملكها انطتها للحاكم، فما عندها شيء تقدر تتبايع به مع آخر. لما يكون يموت تكون ينفسخ العقد بينها وبين الحاكم بالموت فيرجع الأمر إلها. هذا الأمر مرة أخرى تتعاقد. لذلك مثلا الإمام عليه السلام من يقول أنتم سعداء الآن لأن أمركم رجع إليكم بعد قتل عثمان، أمركم الآن بيدكم وأنتم الآن بايعتوا لي.
نذهب إلى التسجيل الثالث.
نعم، السيد العسكري تقدرون تسألوه أنه الحكم ورأيه هكذا أعرفه. طبعا أنا يعني لا أدعي أنني منفرد بهذا الرأي ولا أدعي أنني أول من ابتكرت هذا الرأي، وإنما أول من طرحه مرتضى العسكري في أحاديثه وفي دراساته، وإنما أنا بحمد الله من خلال دراستي المفصلة للسيرة أضفت أدلة عليه وطرحته بهذه النظرية المفصلة.
من خلال كتابات
خلاف هذا ما طرحه في كتبه، لأنه على كل حال يخشى من الآراء الجديدة عادة. فتقدرون تسألوا أنا أقول لكم تقدرون فاكس وبعثوه. أنا قلت أنا أخبرت الأخ هذا الأخ في الأسبوع الماضي، قلت تقدر تسأل هل كانت الوصية من النبي لعلي من أجل أن يكون حاكما أو من أجل أن يكون حافظا للسنة ومبلغا لها، وهذا واحد
يقول أنه من أجل أن يكون حاكما.
يا أخي هو أدري أنا كتابه، أنا المؤلف من يكتب كتاب أحيانا يخونه التعبير، مو يعدل، يخونه التعبير في مورد وفي مورد آخر يصح له التعبير. فلذلك إذا تريد الرأي النهائي للمؤلف تأخذ من المؤلف في الحقيقة، يعني مو تأخذ من الكتاب. لو كانت النظرية بهذا الوضوح للسيد العسكري من اليوم الأول كان بنى كتابة عليها، وإنما عند هذا الوضوح ولكن في موارد نجح في التعبير وفي الصياغة، الرؤية واضحة، رؤية من تسأله وتحاوره يقول لك فصل ماكو، يعني من أجل هؤلاء من أجل تبليغ. رجل طرح نظريته في أن الأنبياء والأئمة من أجل التبليغ، تبليغ الإسلام وتبليغ السنة منذ حياته المبكرة، هو يطرح هذا الرأي، بل وإنما التعبير أو الصياغة للبحث أحيانا إنسان ينجح في مورد ما ينجح، وإلا الرجل هذا نظريته في موضوع الفصل بشكل واضح، وأن الهدف من الوصية وأن هذه النصوص لتؤكد المعنى الأول، وأن الإمام إذا أريد له أن يكون حاكم أو النبي لابد له من البيعة. هذا رأيي.
يعني أن ما كتبه مرتضى العسكري في كتبه هو غير الذي يعتقده، هكذا أضحكون عليكم. الموجود في كتب مرتضى العسكري هو غير هذا، قد يبدو من بعض كلماته في كتابه معالم المدرستين يوجد في هذا الكتاب ما يشير إلى هذا الكلام، ولكن بشكل ليس صريحا. هم يضحكون عليكم، هذا هو واقع مراجع حوزة النجف. أتعلمون أن الخوئي نفسه في كتابه الرجال يعتمد على آراء مرتضى العسكري. الخوئي نفسه في كتابه الرجال يعتمد على آراء مرتضى العسكري ويبني عليها من دون أن يحقق هو في تلك الآراء، وإنما يسلم بآراء مرتضى العسكري. وهذا هو مرتضى العسكري، لا يعرف معنى بيعة الغدير، وقد بايع بيعة خرقاء، وهذا تلميذه سامي البدري، هو تلميذ مرتضى العسكري. رجاء أعيد بث التسجيل.
نعم، السيد العسكري تقدرون تسألوه أنه الحكم هو رأيه، هكذا أعرفه طبعا، هذا يعني لا أدعي أنني منفرد بهذا الرأي، ولا أدعي أنني أول من ابتكرت هذا الرأي، وإنما أول من طرحه مرتضى العسكري في أحاديثه وفي دراساته، وإنما أنا بحمد الله من خلال دراستي المفصلة للسيرة أضفت أدلة عليه وطرحته بهذه النظرية المفصلة.
أنا شفت من خلال كتابات
خلاف هذا ما طرحه في كتبه، لأنه على كل حال يخشى من الآراء الجديدة على ذلك. فتقدرون تسألوا، أنا أقول لكم تقدرون فاكس وبعثوا، أنا قلت، أنا قلت أخبرت الأخ، هذا الأخ في الأسبوع الماضي، قلت تقدر تسأل هل كانت الوصية من النبي لعلي من أجل أن يكون حاكما أو من أجل أن يكون حافظا للسنة ومبلغا لها، وهذا واحد
يقول أنه من أجل أن يكون حاكما.
يا أخي هو أدري أنا كتابه، أنا المؤلف من يكتب كتاب أحيانا يخونه التعبير، مو يعدل، يخونه التعبير في مورد وفي مورد آخر يصح له التعبير، فلذلك إذا تريد الرأي النهائي للمؤلف تأخذه من المؤلف في الحقيقة، يعني مو تأخذ من الكتاب. لو كانت النظرية بهذا الوضوح للسيد العسكري من اليوم الأول كان بنى كتابة عليها، وإنما عند هذا الوضوح، ولكن في موارد نجح في التعبير وفي الصياغة، الرؤية واضحة، رؤية من تسأل وتحاور يقول لك فصل ماكو، يعني من أجل هؤلاء، من أجل تبليغ، رجل طارحها نظريته في أن الأنبياء والأئمة من أجل التبليغ، تبليغ الإسلام وتبليغ السنة منذ حياته المبكرة، هو يطرح هذا الرأي، بل وإنما التعبير أو الصياغة للبحث أحيانا إنسان ينجح في مورد ما ينجح، وإلا الرجل هذا نظريته في موضوع الفصل بشكل واضح، وأن الهدف من الوصية وأن هذه النصوص لتؤكد المعنى الأول، وأن الإمام إذا أريد له أن يكون حاكم أو النبي لا بد له من البيعة، هذا رأيي.
ماذا نقول لهؤلاء الثلان؟ سأقرأ عبارة وأكمل حديثي. مفاتيح الجنان، الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء المروية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، هذا في الجانب التكويني، والصادر عما فصل من أحكام العباد، هذا في الجانب التشريعي. حينما تقرؤون هذه الزيارات تفهمونها يا أصحاب العمائم يا ثيران أو لا؟ تفهمونها أو لا؟ هم لا يعتقدون بصحتها، لا يعتقدون بصحتها. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم، والصادر عما فصل من أحكام العباد. باقر الإيرواني، ما هو بشاذ عن الواقع؟ إنه الواقع البتري، هؤلاء هم البتريون، بتروا بيعة الغدير، بتروها، بتروا كل شيء، هذا هو المنهج البتري. بين يدي كلمة للسيستاني، هذا كلام تحدث به السيستاني حينما زاره جمع من علماء الشيعة والسنة حينما عقدوا مؤتمرا في النجف، المؤتمر الذي عقد ما بين 26/11 إلى 27/11/2007 ميلادي، يعني زمان حكومته، ليس في زمان التقية، ليس في زمان صدام. هكذا قال لهم، يقول: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. هذا لو كان فعلا يعتقد أنه نائب صاحب الزمان، ويعتقد أنه هو استمرار لإمامة صاحب الزمان، وصاحب الزمان إمامته استمرار لإمامة أمير المؤمنين، هل يقول هذا الكلام؟ أنتم ماذا تقولون؟ هذا أساسا لا يخطر في باله أنه هو صاحب الزمان، ولا يخطر في باله أن إمامة صاحب الزمان هي استمرار لإمامة أمير المؤمنين، وإلا كيف يقول هذا الكلام؟ هذا الكلام يقوله في النجف وفي بيته حينما يزوره علماء من الشيعة والسنة، ليس مجبرا أن يقول هذا الكلام، لو لم يكن معتقدا به ليس مجبرا أن يقول هذا الكلام. الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. أنا لا أدري كيف يفكر هذا الرجل، كيف يفكر السيستاني في الكلام نفسه، يعدد مناقب علماء السنة فيقول: الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب إمام وأحمد بن حنبل إمام. الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا. ما هذا؟ كفر. هل هذه منقبة؟ الإمام أحمد بن حنبل هو الذي جعل اعتبار الإمام علي بن أبي طالب خليفة رابعا أمرا رسميا. ما هذا؟ كفر بصريح الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وقد قرأتها عليكم قبل قليل. ماذا كفر؟ أية منقبة هذه؟ لكنه يعتقد بأنها منقبة. هذا الكلام ما هو بتقية، ليس مضطرا أن يقول هذا الكلام. الطامة الكبرى هنا: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. حكموا وجدانكم، لو كان هذا الرجل يعتقد فيما بينه وبين نفسه أنه نائب صاحب الزمان، فهو استمرار لإمامة صاحب الزمان بعنوان أنه نائب له، وقطعا إمامة صاحب الزمان استمرار لإمامة أمير المؤمنين، فهذه إمامة مفعلة على أرض الواقع، وهو نائب فعلي لهذه الإمامة المفعلة. لو كان يعيش هذا المعنى هل يقول هذه الكلمات؟ هو لا يعتقد أنه نائب لصاحب الزمان، الشيعة تعتقد، الشيعة الحمير يعتقدون ذلك، حمير المراجع يعتقدون ذلك. هؤلاء يفقهون بيعة الغدير. السيستاني بهذا الكلام ينقض بيعة الغدير، يكفر ببيعة الغدير. هؤلاء قد بايعوا بيعة الغدير ونقضوها وبايعوها وهم لا يفقهون معناها، فكيف صاروا فقهاء وهم لا يفقهون أصل دينه؟ هذا البيان أقرأه عليكم من مطبوعة الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشراف، إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشراف. ما قرأته عليكم من كلام السيستاني مع مجموعة من علماء الشيعة والسنة. هذا المنطق ينسجم مع الزيارة الغديرية. الزيارة الغديرية من أهم زيارات أمير المؤمنين، وردتنا عن إمامنا الهادي، مثلما وردتنا الزيارة الجامعة الكبيرة عن إمامنا الهادي، وردتنا الزيارة الغديرية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان من الزيارة الغديرية. هكذا نخاطب أمير المؤمنين. أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق. دققوا النظر في هذه الكلمات. أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمدا وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق، وأنك مولاي ومولى المؤمنين، وأنك عبد الله ووليه وأخ الرسول ووصيه ووارثه، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى إلى ولايتك. هذه بيعة الغدير، هذه الزيارة الغديرية، نزور فيها أمير المؤمنين في عيد الغدير، في يوم الغدير، كي نجدد بيعتنا الغديرية لسيد الأوصياء. هذا هو مضمون البيعة. أعيد قراءة مضمون بيعة الغدير في الزيارة الغديرية. أشهد شهادة حق وأقسم بالله قسم صدق أن محمدا وآله صلوات الله عليهم سادات الخلق، وأنك مولاي ومولى المؤمنين، أخاطب الأمير، وأنك مولاي ومولى المؤمنين، وأنك عبد الله ووليه وأخ الرسول ووصيه ووارثه، وأنه القائل لك والذي بعثني بالحق، ما آمن بي من كفر بك، من كفر بك كما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وأنه القائل لك يا أمير المؤمنين، رسول الله يقول له: والذي بعثني بالحق ما آمن بي من كفر بك، ولا أقر بالله من جحدك، وقد ضل من صد عنك، ولم يهتدي إلى الله ولا إلي من لا يهتدي بك، وهو قول ربي عز وجل: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى إلى ولايتك. فأين يقع كلام باقر الإيرواني من أن بيعة الغدير بيعة للإمامة السياسية؟ وأين يقع هراء مرتضى العسكري وتلميذه سامي البدري، هذا الذي كان يتحدث به؟ في الحقيقة هو ضراط بمعنى الكلمة. تجدون هذه الكلمات ليست مناسبة. أنا أعتذر إلى الإمام الحجة أنني أصف كلام هؤلاء بما هو أقل مما عليه من قبح. وصف كلام سامي البدري ومرتضى العسكري وباقر الإيرواني وأمثالهم بالضراط أعتذر منه إلى الإمام الحجة، لأنني لا أجد كلمة أخرى كي أصف كلامهم بها. هذا ما أجده مناسبا، وأعتذر للإمام الحجة من التقصير في وصف قباحة كلام هؤلاء البتريين بكلام في غاية الأدب، لأنني وصفت كلامهم بالضراط. هذا كلام في غاية الأدب الرفيع بالقياس إلى قباحة هؤلاء وقباحة عقائدهم. إنني أتحدث عن باقر الإيرواني وعن سامي البدري وعن مرتضى العسكري وعن أمثال هؤلاء من البتريين. أما كلام السيستاني فهو أسوأ من ذلك بكثير. في الحقيقة لا أجد كلمات كي أصف بها قبح عقائد السيستاني. هو الأقبح من بينهم، هو الأقبح وهو الأكثر بترية من بينهم. الحديث متشعب متشعب متشعب. لا أدري هل تكفي حلقتان أو لا. أنا كنت قد خططت في ذهني أخذ هذا محمد باقر الإيرواني قاط خفيف في حلقتين. أتمنى أن أجمع كلامي في حلقة يوم غد، لكنني إذا احتجت إلى حلقة ثالثة فسأضطر إلى أن أتحدث عن هذا المرجع الفرام السيستاني في حلقة ثالثة. وصلت إلى نهاية الحلقة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.